أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الظاهر أنه جواب لقولهم في الآية السابقة فاعمل إننا عاملون، بناء على ما ذكرناه من أن المراد به فاعمل يعني فأتنا بما تعدنا من العذاب. إننا عاملون ضدك، وعاملون على نفي ما تدعو إليه. في الواقع كانوا يهددون الرسول والرسالة، فالله يقول لرسوله أن العذاب ليس بيدي، كما ورد في آيات كثيرة. العذاب بيد الله، إذا أراد الله أن يعذبكم يعذبكم. أنا بشر مثلكم، أنا رسول، ليس علي إلا البلاغ والإنذار والتبشير. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الظاهر أن مورد هذه الآية يعني موقعه في هذا المكان للإجابة على ما قالوه من أنه أين العذاب التي تهددنا به. ثم هذا الجملة، وهذا جملة متكررة في القرآن، قل إنما أنا بشر مثلكم، ربما يوهم لبعض الناس أن هذا ينزل من قدر الرسول، فتجد بعضهم يعتقد أن ما يقال في وصف الرسل من صفات حميدة ومن أنهم فوق البشر، يقال إن هذا كله غلو في حق الرسل، بل إن بعض من يقال عنهم أنهم علماء مثلا يقولون إن إذا قال الرسول في تفسير القرآن شيء وأنا أخالفه فهذا مهم كلامي، أنا يمكن يكون أصح من كلام الرسول. يقال هذا ينسب إلى بعض من يدعون العلم ويكتبون عنهم في الجرائد والكتب، هذا هو الشخص اللي يقول بأن عصايا هذا خير من محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على كل حال، هناك ناس يعتقدون بأن الرسل ليسوا بهالأهمية اللي احنا نعتقد، هم بشر مثلنا، وربما مثل هذه الآيات توهم لهم هذا المعنى بأنه الرسول لا يختلف عن غيره. قل إنما أنا بشر مثلكم. صحيح الرسول مثلنا في كونه جسما مثل أجسامنا، له جسم، وفي الصفات التابعة لهذا الجسم من الغضب والرضا والحب والبغض. طبعا الرسول في هذه الصفات ما يختلف عنه، اختلاف شيء واحد. القرآن كله يقول الاختلاف بين الرسول وغيره شيء واحد، يوحى إلي، ولكن هذا الاختلاف وهذا الفرق فارق كبير جدا، أعظم مما بين السماء والأرض، لا تناله أوهامنا ولا تبلغه عقولنا. الفرق بين هذا البشر العادي اللي احنا نحن نراه وبين الرسول أن هذا إنسان لا يوحى إليه وهذا إنسان يوحى إليه. ولكن شنو هالفرق؟ إلى متى، إلى أين وصل كمال هذا البشر الذي يستحق أن يوحى إليه من ربه، يخاطبه ربه، تنزل عليه الملائكة؟ هذا الفرق واحد، ولكن هذا الفرق كبير جدا. فما يظنه بعض الناس مثلا أن الرسول، وإحنا الآن نسمع من كثير ممن يتصور أنه يفهم شيئا من القرآن ويكتب ويفسر مثلا، ربما يتصور أنه ليس هناك فرق كبير بينه وبين الرسول، هو أيضا يفسر ويفهم القرآن مثلا مثل ما يفهمه الرسول، ولكن ليس كذلك. فالفرق بين الرسول وغير الرسول فرق كبير، وهو أن له اتصالا بالسماء ويوحى إليه من الله وتنزل عليه الملائكة. فهذا هو الفرق الكبير بين الرسول وبين غيره من البشر. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ربما أيضا يتصور بأن ظاهر هذه الآية ونظائرها انحصار الوحي في هذا الشيء، أنما إلهكم إله واحد. هل هذا هو الوحي الوحيد الذي ينزل على الرسول؟ فهذا القرآن يشتمل على معارف وعلوم وأحكام، كيف يعني بس هذا الشيء الوحيد؟ نعم، هذا هو روح الشرائع، روح كل الشرائع، اعبدوا الله وحده، وهذا هو أهم شيء في الدنيا والآخرة. حتى في الدنيا يعني هذا هو أساس الوحدة الاجتماعية في البشر برأي الشريعة والقرآن والسماء. يقول الله سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لو ما كان الله ينزل بالوحي وبالشريعة وبالرسل، الناس كانوا متحدين، ما كانوا متفرقين، ولكن متحدين على باطل. فالوحدة ليست هي المطلوبة، الوحدة عند الله وفي شريعة السماء مطلوبة إذا كانت على أساس الالتفاف حول عبادة الله. كنا نسمع كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، هذا مو صحيح. توحيد الكلمة على أساس كلمة التوحيد، مو أن هناك شيئين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، لا، توحيد الكلمة على أساس كلمة التوحيد. الكل يجتمعون على عبادة الله وحده. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وما أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني كل الشرائع هو هذا روحهم، أقيموا الدين يعني الدين التوحيد ولا تتفرقوا فيه. فهذا أهم شيء في الشرائع، وأهم شيء يعني روح الشرائع هو هذا، عبادة الله والاجتماع عليه، وأن يكون هذا أساس الوحدة الاجتماعية في البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. الاستقامة يعني الاعتدال، وأن لا ينحرف الإنسان يمينا أو شمالا، يعني يسير على الصراط المستقيم الذي رسمه الله للبشر. ويفيد أيضا معنى الثبات والعزم، الاستقامة يعني الثبات والعزم على الاستمرار، وأن لا يزحزحه العواصف ولا يزيله المشاكل في الحياة والشكوك والأوهام. فاستقيموا إليه، الاستقامة كيف يتعدى بإلى؟ هذا بالتضمين، الاستقامة ضمن معنى التوجه، يعني استقيموا حال كونكم متوجهين إليه. فالتوجه إلى الله غير مطلوب بذاته إذا لم يكن مع الاستقامة، لا يفيد مجرد التوجه إلى الله. التوجه إلى الله على الصراط المستقيم. هناك كثيرون يدعون إلى الله، وربما يدعون أنهم هم الموحدون ليس غيرهم، وأن كل الباقين مشركون أصلا، ولكنهم غير مستقيمين، لا يمشون على الصراط المستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله الممدود بين السماء والأرض هو حبل الولاية، فالذي يستقيم في سبيل الله هو الذي يتبع الرسل ويتبع الأولياء الذين نصبهم الرسل، اللي ينحرف عنهم انحرف عن الصراط المستقيم، وإن كان في أصله في بدو الأمر متوجه إلى الله لكن لم يستقيم. فاستقيموا إليه واستغفروه. لا بد للبشر من الاستغفار، لأنه لا يخلو عن توجه إلى غيره وعن انحراف ولو قليلا إلى اليمين والشمال، فلا بد له من أن يعود إلى الله ويتوب ويرجع ويستغفر. والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة الستر، يعني يطلب من الله أن يستر عليه ويمحو ما أتى به من الذنوب والخطايا. فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين. الويل كلمة يؤتى بها لتقبيح فعل أو صفة، يعني إذا أريد أن يعبر عن قبح عمل أو قبح صفة في الإنسان يقال ويل له لهذا العمل. هذا من التعابير العربية. ويل للمشركين، طبعا هذا نتيجة ما سبق، إذا كان إلهكم إلها واحدا ولا بد لكم من الاستقامة والاستغفار منه، فويل للمشركين طبعا. ثم وصف المشركين بوصفين: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. المراد بالزكاة ظاهرا هو مطلق الإنفاق في سبيل الله، وليس خصوص الزكاة المصطلح عليها، لأن هذا الزكاة شرعت في المدينة، وهذه من السور المكية بل من أوائلها، إذن فليس المراد هذا الزكاة الخاصة، وهذا أصلا مو مورد للكلام مع المشركين. لماذا التركيز على الزكاة؟ لم يذكر الصلاة مثلا، لم يذكر الجهاد، لم يذكر أي شيء من هال فروع. التركيز على الزكاة لعله لأن هناك اضطراب في كلمات المفسرين. لماذا؟ أنا أعتقد أن التركيز على الزكاة بالخصوص لأن المشركين كانوا ينفقون الأموال، كانوا معروفين، بعضهم على الأقل كانوا معروفين بالجود، يجودون بأموالهم، ينفقون أموالهم، ولكن هذا ليس زكاة. طبعا الجود هو في حد ذاته صفة ممدوحة من كمال الإنسان، والله سبحانه يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس هذا من الصفات الذميمة جدا، وهذا يذهب بالإنسان إلى النار الشح، لأن هذا الذي يشح بماله طبيعي أنه راح يشح به في سبيل الله أيضا. ولكن ليس كل جود زكاة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون حسرة عليهم. هم أيضا ينفقون أموالهم، ولكن هذه الأموال اللي تنفق ستكون حسرة عليهم. ليس كل جود وكل بذل للمال يعتبر زكاة. الزكاة من التزكية والتنمية، إنفاق المال في سبيل الله وبالتقرب إلى الله، هذا يوجب النمو الرشد والنمو والكمال المعنوي، هذا مهم. وإلا مجرد أنه ينفق ماله حتى يمدحوه ويكتبون في الجرائد بأن فلان مثلا دفع كذا مليون دينار مثلا لمساجد ولكذا إلى آخره، هذا لا، ما إلى أي، ليس له أي فخر. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم، تأكيد أيضا، كافرون. هذه مفارقة غريبة، أن المشركين مشرك الجزيرة العربية كانوا يعترفون بالله وينكرون الآخرة. كيف يمكن الله الحكيم العادل يخلق البشر ويجعل أمامه السبيل ثم يتركه؟ كيف يمكن أن يعمل كيف ما يريد أن يعمل؟ ليس هناك أي محاسبة على هذا البشر، وهذا غير معقول. مشرك العرب كانوا هكذا يعتقدون بأن، يعني ينكرون وجود الآخرة، هذا من صفاتهم، يعني من مميزاتهم، والقرآن يؤكد على هذا كثيرا. فإذا ويل للمشركين مع هذا الوصف، الذين لا يأتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ثم يتعرض السياق للمؤمنين حتى لا يخلو السياق عن التبشير، كما قال في بدو الآية بشيرا ونذيرا بعد أن طال الحديث، وهذا وارد في موارد كثيرة في القرآن، أنه إذا طال الحديث عن المشركين وصفاتهم المذمومة ثم نتيجة عملهم، يذكر الإيمان ونتيجة عمل المؤمنين حتى لا يخلو الكلام من تبشير، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، ليس المنة بالمعنى المعروف، وين حاول بعضهم توجيه المنة بهذا المعنى. المن القطع، ومنه المنون، ليقال للموت منون لأن ينقطع به الحياة، غير ممنون عن غير مقطوع أبدي. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. استنكار، استفهام إنكاري. أول شيء، الخطاب هنا يوجه إلى الرسول، يعني الله سبحانه لا يوجه هذا الخطاب إلى المشركين ابتداء، يعني ما يقول لهم أئنكم، قل أئنكم. في هذا إيذان بعدم استحقاقهم لمخاطبة الله سبحانه، يعني هذا الأمر المستنكر الغريب الذي يصدر منهم يوجب عدم استحقاقهم لمخاطبة الله، يا أيها الرسول أنت قل لهم. ثم التأكيد في السؤال، أئنكم لتكفرون، إن تأكيد، لام القسم تأكيد. لماذا هذا التأكيد في السؤال؟ التأكيد في السؤال يأتي في موارد يكون مورد السؤال أمرا غريبا مستنكرا، مثل ما تقول مثلا أحقا أنت تعتقد هذا، يعني إذا واحد يعتقد أمرا غير مقبول يقال له أحقا أنت تعتقد هذا، تؤكد على هذا الشيء، يعني هذا شيء غريب أنك تقول هذا الشيء. أئنكم، يعني هذا شيء غريب أنتم أن تقولون هذا الشيء. أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. ثم كيف يخاطب المشركين بأنهم يكفرون بالله؟ لا يكفرون، الكفر بمعنى إنكار وجود الله. مشرك الجزيرة العربية كانوا يعتقدون بالله ويقولون باسمك اللهم، وإنما كانوا مشركين، هذا كفر. لماذا؟ نحن نعرف الله بصفاته ونشير إليه بصفاته، إحنا ما نرى الله، لا يمكن أن نشير إلى الله بذاته، لا نعرفه بذاته، نعرفه بصفاته. فإذا أحد يعتقد بأن الله جسم عظيم جالس على كرسي عرش مثلا، هذا ما يعتقد بالله، هذا ينكر وجود الله. لأن حتى يقولون كما ورد في يمكن في نهج البلاغة أن النملة يمكن تتصور أن لله قرون مثل هالقرون عنده، ولكن كبير مثلا. قم هذا الإنسان هم يتصور الله إنسانا كبيرا جالسا على كرسي، هذا ما يعرف الله، هذا ينكر وجود الله. لأن مجرد أنك تقول بأني أنا أعترف بالله ولكن الله الشكل، هذا مو الله. لأن إحنا ما نعرف الله بذاته، إحنا نعرفه بصفاته. فإذا كان الإنسان يعتقد بإله هكذا، إله لا يدبر شيئا، إله لا يحيط بالأمور، هذا مو إله ولا هو الله. فهذه الجملة اللي تأتي بعد ذلك وتجعلون له أندادا، هذا جملة تفسيرية في الواقع. أنتم تكفرون بالله لأنكم تجعلون له أندادا. اللي يعتقد بأن الأصنام يتصرفون في الأمور ويدبرون الأمور كما يدبر الله ويجعل لله أنداد، الند هو المثل، يعني اللي يتصور أن لله أمثالا وأندادا هذا ينكر وجود الله، هذا ما يعتقد بالله، مجرد لفظ. مجرد أنك تقول أني أعتقد بالله هذا مو كافي. أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ذلك إشارة للبعيد، يعني الله بعيد عن تصوركم، بعيد عن هذا الذي تقولونه الذي تجعلون له ندا، أو من باب العظمة، لأن الإشارة إلى البعيد يقال في أي مشار إليه عظيم جدا، يعني لا يمكن أن يشار إليه، لا يمكن أن يكون محسوسا وقريبا. ذلك رب العالمين، كيف أنتم تجعلون له أندادا؟ هل يمكن أن يكون للعالمين رب غيره؟ لماذا؟ لأنه خلق الأرض في يومين. الإشارة إلى هذا الأمر كيف يكون دليلا على أنه رب العالمين؟ هذا من باب أن الخلق، خلق الأرض بهذا النحو الذي يفيد الإنسان والحيوان ومن يعيش على الأرض، هذا يفيد أن الخالق هو المدبر. العرب كانوا يعتقدون بأن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم كانوا يعترفون بأن الخالق هو الله، ولكن يتصورون أن المدبر غيره. كيف يمكن أن يكون المدبر غير الخالق مع أنه خلق الأرض والسماوات بهذه الكيفية التي يجب أن تكون؟ فنفس الخلق مشتمل على التدبير، ليس هناك تدبير خارج عن الخلق. تصوروا، يعني هذا المسكين يتصور أن هناك خالق وهناك مدبر، لا يمكن هذا. الذي خلق هو الذي يدبر، يعني هو خلق الشيء بحيث يتدبر هذه الأمور. خلق الأرض في هذه المراحل وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. كل شيء يعني يحتاج إليه الإنسان أو الحيوان أو غير ذلك، يعني من شؤون الخلقة والتدبير، هذا داخل في الخلق. فالذي خلق هو المدبر ليس غيره. ثم ما هذا العدد؟ خلق الأرض في يومين. شيء طبيعي أن المراد باليوم هنا ليس هذا المعنى الذي نحن نتصوره، يعني أو نقول يوم بهذا المعنى، لأن هذا اليوم وليد حركة الأرض حول نفسها، فكيف يمكن يكون قبل وجود الأرض؟ هذا شلون تحقق هذه الأيام 24 ساعة بعد أن خلق الأرض بهذه الطريقة الخاصة بعد ملايين السنين؟ تحقق هذا اليوم بهذا المعنى اللي نقول. وأما قبل ذلك ماكو يوم أصلا بهذا المعنى. ومن الغرائب اللي تجدونه في بعض الروايات التي اتبع فيها ما ورد في التوراة بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في أيام، يعني بدأ الخلق في يوم الأحد وانتهى منها في يوم السبت في يوم الجمعة، ويوم السبت قعد يرتاح، ولذلك عندهم عطلة اليهود السبت يخلون عطلة. ليش؟ لأن هذا يوم عطلة الله تعالى. شنو الأحد السبت؟ يعني هذا الأحد والسبت هذا شيء وليد خلق الأرض، كيف يكون قبله حتى يكون يوم أحد واثنين وثلاثة؟ تصور يعني ساذج وسخيف. ما المراد باليوم؟ الظاهر اللي مذكور في التفاسير، يعني ما شفت غيره، يقولون بأن اليوم يراد به قطعة من الزمان لا نعرف مقياسا له، لا نعرف مقداره. وهذا يصير، يعني يقال اليوم لمقادير كبيرة من الزمان، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طب يصير يمكن يكون يوم ملايين السنين، يقولون هو خلق الأرض، يعني تحول الأرض وتكون الأرض مضى عليه آلاف الملايين من السنين حتى تكون هذا الأرض. السنين بهذا المعنى اللي إحنا نقول يعني. فاليوم يقال لقطعة من الزمان، هكذا يقول المفسرون. ولكن ليش التثنية؟ وليش يومين؟ ليش مو يوم واحد؟ آلاف الملايين من السنين، خب يصير يكون يوم، يصير يكون يومين، ثلاثة، على أي مقياس يكون يومين؟ أنا أظن أن اليوم ليس بمعنى مقدارا أو قطعة من الزمان، بل بمعنى مرحلة من مراحل التكون، مثل ما يقال يوم القيامة. شنو يعني يوم القيامة؟ يعني زمان ما له دخل الزمان، مرحلة خاصة من الكون غير هذه المرحلة. أصلا يتغير كل شيء، السماوات غير السماوات، الأرض غير الأرض. الأرض بمعنى ما يستقر عليه البشر، ولا مو أرض بهذا الكرة أرضية، شيء آخر، عالم آخر لا نعرف حدوده، لا نعرف رسومه، لا نعرف أي شيء عنه، مرحلة أخرى من مراحل الكون يسمى يوم القيامة. يوم يعني مرحلة. فخلق الأرض في يومين، يمكن، أنا ما أقول أكيد، يعني يمكن أن يكون بمعنى في مرحلتين. الحين هذه المراحل، هذه المرحلتين كم كان من السنين؟ لو قسناه بسنين يمكن يكون آلاف الملايين كل واحد منهم، أو يمكن يختلف، يمكن واحد منهم، واحدة من المراحل طويلة جدا، واحدة لا، ما له دخل. وأصلا ما يريد أن يبين قطعة من الزمان، يشير إلى مرحلتين من التكون. ولعل هذا إشارة إلى ما يقال في العلوم الجديدة، أن مثلا الأرض كان في الأصل كتلة من الغاز، ثم بعد ملايين السنين تحول إلى كتلة من الجماد، يعني هذا مرحلتين، فيمكن يكون إشارة إلى هذين المرحلتين. ولماذا الله تعالى يذكر هذه الأمور اللي الإنسان ما يعرفها أصلا؟ لماذا يشير إلى يومين مع أنه لا يوضح ولا يبين؟ القرآن مو كتاب جيولوجيا حتى يبين لنا أن الأرض كيف تكون وكيف صار، مو كتاب علم أصلا، كتاب هداية. ولو كان الله يذكر في ذلك الزمان أنه كيف تحول الأرض من كتلة غازية إلى هذا الأرض اللي تجدونها، كانوا يضحكون أصلا، كان الناس يقبلون هذا الشيء، يضحكون على النبي أن هذا شنو الكلام هذا. فيشير إلى هذه الأمور بكلمات لا يفهمه ذلك الناس، ويؤولون الكلام بحيث يطابق فكرتهم ثم يأتي أناس يفهمون. وهذا كثير في القرآن، موارد كثيرة من القرآن إذا يريد أن يشير إلى حقائق كونية بعيدة عن أذهان المخاطبين يشير إليها بألفاظ هم يمكنهم تأويل هذه الألفاظ بحيث يطابق فهمهم، لكن ما يقدرون يعني يستهزئون بالكلام. ثم يأتي أناس يفهمون هذه المعاني، ولذلك يشير بيومين، ما يقول مثلا مرحلتين، مرحلة مثلا غاز ومرحلة كذا، لا، يومين، حتى يكون شيء مشير لكي يفهم الإنسان العالم الذي يأتي بعد زمان أن هذا الكتاب من لدن حكيم خبير. والحمد لله رب العالمين.